إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: واعلم أنه إنما جاء هلاك الجهمية أنهم فكروا في الرب عز وجل فأدخلوا لما وكيف وتركوا الأثر ووضعوا القياس وقاسوا الدين على رأيهم، فجاءوا بالكفر عيانا لا يخفى أنه كفر، وأكفروا الخلق واضطرهم الأمر حتى قالوا بالتعطيل. في هذه الفقرة إخواني في الله تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن بعض المسائل السريعة المتعلقة بهذه الفرقة، وهي فرقة الجهمية، وهم أتباع جهم بن صفوان. وهل أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يتكلم عن الجهمية بخصوصهم، أو أنه أراد كل من دخل في حيز نفي الصفات؟ فإن أهل السنة والجماعة قد اصطلحوا على أن يسموا كل من قال بالتعطيل وقال بنفي الصفات سموه جهمي، وأدخلوا في ذلك النفاة كالمعتزلة ومن كان على منوالهم. فقال مؤلف رحمه الله تعالى: واعلم أنه جاء هلاك الجهمية أنهم فكروا في الرب عز وجل فأدخلوا لما وكيف. في هذا الباب بيان لسبب من الأسباب التي أودت بالجهمية إلى الوقوع في الضلال، وهو أنهم أدخلوا عقولهم في دين الله جل وعلا، أدخلوا عقولهم في دين الله جل وعلا. وأسباب إدخال الناس في البدع كثيرة، منها الجهل بدين الله، ومنها الاستحسان، ومنها الطمع بالدنيا والركون إليها، ومنها كذلك إدخال العقل. والناس إخواني في الله في باب العقل على قسمين اثنين: من الناس من أهمل العقل وترك العقل، بل رأى أن السلامة في مخالفة العقل، وهذا قول يقول به بعض المتنسكة وبعض المتعبدة وخاصة من أمثال المتصوفة، فيرون أن الرجل كلما كان أجهل وكلما كان أحمق كلما كان أعظم، كلما كان أعظم، ويرون أن السلامة في مخالفة العقل، السلامة في مخالفة العقل. حتى قال بعضهم: من أراد التحقيق فليخالف الشرع والعقل، من أراد التحقيق فليخالف الشرع والعقل. فعندهم وصول الولاية ولدرجة الكرامة أنك تخالف عقلك. ولهذا لا تعجب أن نرى عند المتعبدة أنهم يجعلون من أهل الكرامات وأهل الولايات بعض المجانين. لك عبرة ولك عظة في كتاب الشعراني، في كتاب الطبقات، والذي ألفه في ذكر الأولياء على حد زعمه، فبدأ بالخلفاء الراشدين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ثم مضى ومضى في ذكر الأئمة والعباد والزهاد، وإذ به يحشر لنا المجاذيب ويحشر لنا المجانين ويحشر لنا الشواذ جنسيا ممن يأتي الفواحش والموبقات والعظائم، وكل هؤلاء سلكهم في مسلك الولاية حتى المجانين. بل ذكر من هؤلاء من كان يخطب عريانا ومن كان يمشي عريانا، جعل ذلك من أهل الولاية والكرامة. هؤلاء ممن تركوا العقل وأهملوا العقل. بل ذكر بعض العلماء قصة ذاك الرجل الذي جاء عند كبارهم وأراد أن يتخلى عن ذنوبه وأن يتطهر من ذنبه، فما الحيلة؟ فقام هذا كبيرهم وقال: عليك أن تذهب إلى المزين أو إلى الحلاق فتحلق رأسك وتحلق لحيتك وأحلق شعر رأسك كله، ثم علق قصعة كما في عبارته علبة، ومر على الصبيان وقل لهم كل من يأخذ مني جوزة فليصفعني صفعة، هكذا دور على الناس وعلى الصبيان. تخيل رجل بهذه المثابة يدور على الناس وهو بهذه الصورة، قد ما ترك شعرة في رأسه ولا في وجهه، ويدور بين الطرقات وينادي بالصبيان تعالوا خذوا جوزة واعطوني صفعة. ما هذا؟ حتى رجل استغرب قال ما هذا؟ ليش هذا؟ فقال تريد الولاية؟ هذه الولاية. هؤلاء متنسكة متصوف ممن خالفوا العقل، خالفوا العقل. فهذا قسم ممن ترك العقل وأهمل العقل. القسم الثاني وهو الذي نريده في هذا الباب وهم من عظم العقل وقدس العقل، بل جعل للعقل منزلة تداني الشرع. الشرع هنا والعقل بإزائه هما سواء، بل الكثير منهم يرى أن العقل أرفع رتبة من الدين والعقل أرفع رتبة من الشرع، بحيث أن العقل يتحاكم إليه. إذا تم إشكال في مسائل الدين يتحاكم إلى العقل، العقل الذي يفصل والذي يفض النزاع في أي مسائل مسائل الشرع. ونجد من أمثال هؤلاء ممن قدسوا العقل يخوضون في دين الله جل وعلا، يأتون بأحكام من جراء عقولهم ويبعدون أحكام لأن العقول هم قد اقتضت ذلك. فهذا الذي أراد المؤلف رحمه الله تعالى بقوله واعلم أنه إنما جاء هلاك الجهمية أنهم فكروا في الرب عز وجل. فهذه مسألة أولى، أن نعلم أن هلاك أهل البدع عندما أدخلوا عقولهم، والمسلم لا يدخل عقله في دين الله. والصحيح في هذه المسألة ما قال العلماء أن صريح المعقول لا ينافي صحيح المنقول، صريح المعقول لا ينافي صحيح المنقول، ما في تعارض أصلا، لا يوجد تعارض بين العقل والنقل، وإنما ربنا جل وعلا هو الذي خلق وهو الذي هدى، هو الذي خلق وهو الذي هدى، فجعل أمور الشرع ماذا؟ مما تستسيغها العقول وتقبلها العقول. أما هناك تعارض أو مناقضة فلا، إنما هذه المناقضة والمعارضة إنما في أذهان بعض الناس ممن ليس له خلفية في دين الله جل وعلا، فيظهر بينه التضارب ويظهر بينه التضاد. أما العارف والعالم في دين الله والمسلم المستسلم لشرع الله يرى أنه لا تعارض بين الدين وبين الشرع، ويراجع في هذه المسألة ما ذكره العلماء كأمثال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه العظيم درء تعارض العقل والنقل. فليس هناك تعارض بين العقل وبين النقل، وإنما العقل ماذا؟ يواكب الدين بكل حذافيره. الأمر الثاني يستفاد من هذه الفقرة أحوال المبتدعة مع الرب جل وعلا ومع الرسول عليه الصلاة والسلام ومع الناس. في هذه الفقرة بعدما بيّن المؤلف المسألة الأولى وهو سبب هلاك الضلال من أهل البدع أنهم أدخلوا عقولهم، الأمر الثاني يستفاد من هذه الفقرة أن نعلم مراتب المبتدعة وكيف هو أدبهم مع هذه الجهات، مع الله ومع الرسول ومع الناس. أما معاملة المبتدعة مع الله جل وعلا هو ما ذكر المؤلف بقوله رحمه الله تعالى أنهم فكروا في الرب فأدخلوا لما وكيف، هذا من سوء أدبهم مع الله جل وعلا. المسلم من تعظيمه لجناب الرب جل وعلا أنه لا يستشكل أوامر الله، لا يقول يا رب لما تأمر بكذا وكيف تقول بكذا، لا يقول هذا إلا من بلغ من الكفر مبلغا. المؤمن إنما يستسلم شرع الله جل وعلا، يمتثل أوامر الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاءت في الآثار وثبت ذلك مرفوعا عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه صلوات ربي وسلامه عليه قال تفكروا في آلاء الله ولا تتفكروا في الله. تفكروا في آلاء الله، أنت عندك همة على التأمل، عندك قدرة على التفكر، فعليك أن تتأمل وأن تتفكر وأن تتدبر في آلاء الله، في مخلوقات الله. هنا موطن التفكر والتدبر. أما أنك تصعد ثم تتفكر في ذات الله فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. من أنت يا عبد الله حتى تتفكر في الله وفي جناب الرب سبحانه وتعالى؟ لا أحد أبدا، لا أحد أبدا ماذا يحيط بالله جل وعلا علما أو تصورا، أبدا لا يمكن هذا. فهذا ضياع للعقل، ولهذا ضاع كثير من المبتدعة عندما أرادوا أن يعرفوا ماهية الرب، حاولوا يتفكروا كيفية الرب وذات الرب فضاعوا، ذاك المشبه وذاك المجسم وذاك الممثل وذاك المعطل ضاعوا. أما أهل السنة والجماعة عرفوا مقدار عقولهم فما استطاعوا، إنما قولهم سمعنا وأطعنا، أخذوا بشرع، تأملوا تفكروا في آلاء الله، في مخلوقات الله، في ملكوت السماوات والأرض، تأملوا فيها وعلموا عظمة الخالق جل في علاه. أما أنك تفكر وتتفكر في ذات الله، انتهي يا عبد الله عن ذلك. والأدلة كثيرة تدل على ذلك، على أن العباد لا يتفكرون في الله، بل إن الشيطان يأتي للواحد منا ويجعله يسترسل في التفكير حتى يقول من خلق الله، فعليك أن تنتهي، فعليك أن تنتهي يا عبد الله. إذن هذا ما يتعلق في تعامل المبتدعة مع الله، أنهم قد قلوا أدبهم مع الله جل وعلا، أنهم يتفكرون في ذات الله، ولهذا يسألون لما وكيف، ودخلوا في التعطيل ودخلوا في التجسيم ودخلوا في التمثيل. أما يتعلق في تعاملهم مع السنة وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى بقوله وتركوا الأثر، وتركوا الأثر، وهذا الغالب في المبتدعة أنهم يتركون الآثار، والآثار تطلق على السنة، تطلق على من معانيها ومن إطلاقات الآثار أن تطلق على السنة. فالكثير من المبتدعة ماذا؟ يترك السنة، لا يتعامل بها ولا يتحاكم إليها، وهم يتفاوتون. المبتدعة اتفقوا على تعطيل السنة، اتفقوا على تعطيل السنة، لكن هم يختلفون. التعطيل تارة بكثرة وتارة بقلة، منهم من يرد السنة جملة وتفصيلا، لا يعترف بشيء اسمه سنة أبدا، وهؤلاء كالقرآنيين، هذا السنة ملغية عنه، لا يأخذ من صغيرها ولا من شيء من آثارها. وهناك فرقة أخرى تقبل من السنة جزء وتترك جزء، كمن يقول بأخذ المتواتر ويترك الآحاد، ويترك الآحاد. ومنهم من يأخذ ما يوافق العقل، ومنهم من يرد ما لا يوافق العقل، وهكذا هم ماذا؟ يتفاوتون في هذا الباب. وإن اتفقوا على إلغاء السنة لكنه ماذا؟ بين مستكثر وبين مستقل. وأما أهل السنة والجماعة فيعلمون أن السنة ينبغي أن يؤخذ بحذافيرها في كل باب من أبواب الدين، في باب الاعتقاد، في باب السلوك، في باب الأخلاق، في باب العبادات. السنة لها ماذا؟ محل التقديس والاحترام عند الناس، وهذا الذي ينبغي. لكن المبتدعة على خلاف ذلك، وقد مر معنا في دروس الماضية ما يتعلق بتعامل المبتدعة مع الآثار، منهم المستهتئ مستهتر بها، ومنهم المستهزئ بها، ومنهم المتطاول عليها، بل منهم من يردها أمام الناس ولا يبالي بجناب الرسول عليه الصلاة والسلام. قال هذا ما يتعلق وتركوا الأثر. ثم قال رحمه الله تعالى فجاءوا بالكفر عيانا. البدعة من مآلاتها أنها تجر أصحابها إلى الكفر، ولهذا يقول من عبارات سلفنا المشهورة أن البدع بريد الكفر، أن البدع بريد الكفر، فهي بريد وهي طريق موصلة إلى الكفر. ومن رأى إلى من تزندق وأصبح من الزنادقة ومن المرتدين ومن الملحدين في دين الله، إن رأيت في بداية أمره لعلمت أنه استرسل في البدع، استرسل من بدعة صغيرة على حد ظنه إلى بدعة متوسطة إلى بدعة كبرى، حتى بلغ إلى الكفر وإلى الزندقة وإلى الإلحاد. وليس هذا مقام في ذكر أصناف من هؤلاء، لكن من نظر إلى تاريخ الأمة وعلم بعض الملاحدة لرأى أن الذي أوقعهم في الهلاك وفي الردة وفي الانحلال والإلحاد هو أنه ماذا؟ دخلوا في باب البدع. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وأكفر الخلق، وهذا المسألة الثانية، وهو تعامل المبتدع مع الناس، تعاملهم مع الله في قلة أدب، تعاملهم مع الرسول في ترك الأثر، تعاملهم مع الله أنهم يكفرون الأمة. وهذه ميزة ليس في الجهمية بل في سائر المبتدعة، في سائر المبتدعة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ويتكلم عن أحوال المبتدعة وعن حال المبتدعة مع الأمة، قال رحمه الله تعالى قال وهذه حال أهل البدع والظلم كالخوارج وأمثالهم، يظلمون الأمة ويعتدون عليهم إذا نازعوهم في بعض مسائل الدين. وكذلك هذا الشاهد قال وكذلك سائر أهل الأهواء، فإنهم يبتدعون بدعة ويكفرون من خالفهم، كما تفعل الرافضة والمعتزلة والجهمية. هذا هو الغالب. المبتدعة من مآلاته وفي تعاملهم مع الناس أنهم يكفرون الأمة، يأتي تبدأ الأمر أول هم من أمة محمد، ثم إذا أخروا خرجوا عن أمة ببدعة، جعلوا هذه البدعة هم أحدثوها، هم أخرجوها، هم الذي أنشأوها. في هذا فالعجب، العجب في هذا الباب أن شيء ينتج من قبل أنفسهم واجتهاد من عندهم ليس من الله ولا من رسوله، ثم هذا الأمر المحدث والمبتكر يجعل ركن من أركان الدين، فتصبح عندهم أركان الإسلام ستة، الأركان الخمسة الموجودة في الشرع والركن السادس بدعتهم، هذه ركن يجعل من أركان الدين. من لم يقل بهذا الركن على حد زعمهم فهو كافر. كل الفرق وغالب الفرق على هذا المآل. الخوارج جاءوا بهذا في تكفير صاحب المعصية أو ركن السادس عندهم، من لم يوافقهم على هذه البدعة فهو كافر. جاءت الرافضة ما يتعلق بالتشيع، ما يتعلق بتعظيم آل البيت، ما يتعلق بماذا بالولاية والإمام لآل البيت، من لم يقل بهذا الركن السادس فهو كافر. جاءت المعتزلة بما يسمى بالأصول الخمسة أو ركن السادس في الأمة على حد زعم، من لم يقل به فهو كافر. وهكذا ما تأتي بدعة، ما تأتي فرقة، ما تأتي مدلهمة ومن أمثال هؤلاء الحثالة على الأمة يأتون ببدعة، إلا جعلوا هذه البدعة التي هم ابتكروها جعلوها ركن من أركان الدين يمتحنون بها الأمة. من لم يقل بها فهو كافر مرتد، خارج عن الدين، خارج عن الملة. وانظر يا عبد الله إلى أحوال الناس، وهل اقتصر الأمر على التكفير فقط؟ طبعا هذا لم يكن فقط في الجماعات الماضية، بل حتى الجماعات المعاصرة، الجماعات المعاصرة كالجماعات الحزبية تسمع منهم تلك الألفاظ يطلقون بين الفينة والأخرى وفي مؤلفاتهم وفي كلماتهم، يقولون هذه مجتمعات جاهلية ونحن في عصر الجاهلية. هذا فيه نوع تكفير الأمة، تكفير مجتمعات المسلم. لما التكفير هذا؟ لأنهم ما وافقون في الركن السادس عندهم. ما الركن السادس؟ تكفير الحكام، هذا ركن. لما رأوا المجتمع على خلاف هذا المعتقد رموا هذا الشعب ورموا هذه المجتمعات المسلم بالجاهلية. وهكذا يا عبد الله هذا أمر مستفحل، مستفحل في ماذا؟ في أهل الأهواء، أنهم سرعان ما يكفرون الخلق. متى ما أنشأوا البدعة ورأوا المخالفين قد خالفهم ترى ماذا؟ رموهم ولمزوهم بالكفر. وهل يقتصر الأمر إلى الكفر فقط؟ لا، بعدما يأتي حكم التكفير يأتي ماذا؟ حكم الكفر. ما حكم الكافر؟ حكم الكافر القتل، من بدل دينه فاقتلوه. فالخوارج لما رأت أن الأمة لم يوافقوهم ولما رأوا الناس لم يوافقوهم على ما هم عليه من البدع من تكفير صاحب المعصية، بماذا حكموا على الناس؟ قالوا أنتم كفار فقط، قال أنتم كفار وآن الأوان أن نطبق حكم الردة فيكم، فانهالوا على أمة محمد قتلا وتقتيلا. وقد تكلمنا في دروس قديمة فيما يتعلق بالخط التاريخي عن المآسي التي وقعت للأمة من جراء من؟ الخوارج. قاموا بقتل الناس والماشي والمار في أماكنهم، بل حتى وصل به الأمر إلى أن يطاعنون ويقاتلون الصحابة رضي الله تعالى عنهم، في ذلك في زمن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، حتى قضى عليهم واستأصل شفأتهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهكذا قل في المعتزلة عندما جاءوا بخلق القرآن ورأوا أن الناس خالفوهم، ما الذي فعلوا؟ كفروا الأمة وكفروا المخالفين فقط، كفروهم فقط؟ لا، وطبقوا فيهم أحكام الردة وقتلوا فيهم وقتلوا وقتلوا. وقد ذكرنا في دروس ماضية قديمة فيما يتعلق بحال الأمة في أيام المعتزلة، ما الذي فعل الولاة في حق العلماء؟ قتلوا فيهم، منهم من قطعوا رأسه فجعلوا رأسه في واد والجسم في واد آخر، ثم جمع بعد فترة، بل وجيء بذاك إمام أئمة السنة وربط من رجله بحبل في طرف، ورأسه أصبح ماذا؟ مربوط بحبل في طرف آخر حتى أصبح ممدود بين الحبال، فقام ذاك الوالي وقطع رقبة هذا الإمام من أئمة أهل السنة. لماذا؟ هذا شأن المبتدعة. لا يصل الأمر إلى التكفير فقط، تكفير ثم قيام بحق القتل، بحق التكفير وهو ماذا؟ وهو سل السيوف على أمة محمد عليه الصلاة والسلام. وهكذا قل في الرافضة، كذلك عندما رأوا أن الناس وأهل السنة قد خالفوهم على بدعة كفروهم فقط، تكفير؟ قال تكفير مع استحلال الدماء، مع استحلال الدماء. وبهذا نعلم شؤم البدعة، نعلم أن شؤم البدعة، البدعة لها ماذا؟ مآسي عظيمة على أصحابها وعلى الأمة، على صاحبها كما قال مؤلف، البدعة تبدأ بك تنتهيك أن تكون كافرا، تكفر أنت تكون زنديق، تكون ملحد، بل هل يقتصر ويكون شؤم البدع عليك فقط؟ لا، يتعدى إلى الأمة، أنك تقوم على أمة محمد بتكفيرهم، ولا تكفي بتكفيرهم بل ما تقوم بسفك دمهم. ولهذا قال: من قال من أئمتنا ما ابتدع قوم بدعة إلا واستحلوا السيف، ما ابتدع قوم بدعة إلا واستحلوا السيف. ونحن نرى الجماعات المعاصرة في هذا الأزمان، الكل اتفق على رفع السلاح وعلى الخروج على ماذا مجتمعات المسلمين، وعلى القتل والتقتيل والتفجير والاغتيالات ها هنا وها هنا، وكل ذلك استحلال لدماء أمة محمد عليه الصلاة والسلام. فهذا إخواني في الله، من كان له عبرة ومن كان له عبرة يعتبر بشؤم المبتدعة، فلا يتهاون ولا ينبغي لأحد يتساهل في هذا الباب، بل نعلم إخواني في الله أن خطر البدع عظيم، وعظيم جدا، عظيم على صاحبه وكذلك خطر كذلك على أمته. فالسلام يا عبد الله أنك تستسلم لشرع الله جل وعلا، فإن ذلك من صفات المؤمنين، كما قال جل في علاه: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وكما قال ربنا جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. السنة فيها الراحة، السنة فيها اطمئنان، السنة فيها الأمن والأمان، بخلاف البدعة فإنها زيغ وضلال وهوان وهلاك على المسلمين في ماذا؟ في جميع الأزمان وجميع الأماكن. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.